بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع هذا المشروع الذي ابتدأناه، مشروع سنة أولى علم. كان لنا لقاء سابق في الأسبوع الماضي، وكنا تكلمنا فيه على أول الخطوات في التعرف على يعني هذه العلوم الشرعية، وبدأنا في المراحل الأولى لترتيب أوراقنا لهذه الرحلة، وكنا يعني كان في لنا اتفاق على أن احنا إن شاء الله يكون في متابعة بالنسبة للتفسير. فيا ترى أخبرنا إيه؟ هل فعلا بدأنا المشروع ولا إيه الأخبار؟ متابعين معانا يعني؟ الحمد لله تمام كويس، عشان عايزين إن شاء الله كده يعني في كل فترة بإذن الله هيكون لنا متابعات دورية، وإن شاء الله نحاول نعمل لكم برضو كده بعض الامتحانات والمسابقات إن شاء الله تعالى، بحيث إن إحنا إن شاء الله يعني يبقى لنا دايما يعني لو مشينا على الخطة اللي احنا ماشيين عليها ان شاء الله بإذن الله تعالى نستطيع ان شاء الله ان احنا في يوم الايام نقول اللهم لك الحمد انهينا مشروعا كاملا بإذن الله تعالى. يعني قبل ما ننتقل ان شاء الله عن هذا الجانب من جوانب الإضاءات التي نضعها حول العلوم الشرعية، يعني أحب أيضا أن أكمل هذا اللقاء اليوم حول العلوم المتصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني العلم الأول الذي تكلمنا فيه وأفرضنا له المساحة كان علم التفسير، فبإذن الله نكمل اليوم أيضا بعض العلوم التي نحتاجها لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. والعلوم التي يعني تتصل بالقرآن، يعني هناك علوم مباشرة وعلوم غير مباشرة، وإلا فكل العلوم أصلا كما ذكرنا قبل ذلك هي تقتبس من مشكات القرآن والسنة. لكن ما أقصده بالعلوم التي تتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى، أقصد بها العلوم التي تتعامل مباشرة مع النص القرآني. فبالنسبة ل يعني أول العلوم التي أحب أن أشير إليها هذه الليلة هو علم إقامة الحروف. لاحظ درجات التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى تبدأ من أول نطقك للحرف. فأول العلوم التي تبدأ أنت في التعامل معها مع كتاب الله سبحانه وتعالى هو علم إقامة الحرف، إزاي أنت تنطق الحرف، اللي هو علم التجويد. وطبعا يعني إخواننا الأفاضل في الغرفة هنا لهم جهد طيب معاكم مع علم التجويد، وكثير يعني من إخواننا أكيد كان لهم بداية مع هذا العلم. يعني قلما نجد أن إنسان سواء كان له نية أصلا في طلب العلم أو لا، لازم هتبص تلاقي ان في له اتصال بشكل او اخر بعلم التجويد. والاخي سبحان الله يعني هذا من العلوم يعني التي القيت محبتها في القلوب، وكثير من الناس يعني يقبلون عليها اقبالا كبيرا، وهذا يعني له يعني عدة جوانب، يعني من اولها واهمها هو حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وتيسير الله سبحانه وتعالى لكتابه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا التيسير من جوانب التيسير، التيسير أصلا في أن تذل الألسنة حتى ولو كانت ألسنة أعجمية، تذل هذه الألسنة بكتاب الله. وسبحان الله تجد كثيرا من الناس هو لا يحسن العربية ويكاد لا يستطيع قراءة الكلام العربي، لكنه بفضل الله يعني في مسألة التجويد وقراءة القرآن تجد لسانه سبحان الله منطلق انطلاق رهيب يعني. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أحب أن أشير إلى بعض الجزئيات المهمة لمن يتعامل مع علم التجويد. الجزئية الأولى، ما هو حكم التجويد أصلا؟ كثير من الناس يقبلون على العلوم بغير أن يتعلموا ما هو المطلوب من هذا العلم. وإحنا أصلنا لقاعدة في أول مجلس لنا خالص، لابد أن أعلم ما هو المطلوب مني، ما هو المطلوب مني في هذا العلم، و يعني ما دوري أنا بخصوص هذا العلم. فبالنسبة لعلم التجويد، ما هو حكمه أصلا، حكم تعلم علم التجويد؟ علم التجويد له شقان، فيما يسمى هناك علم التجويد النظري وعلم التجويد العملي. هذا أحد التقسيمات الذي قسمها بعض أهل العلم. فهناك ما يسمى بعلم التجويد النظري، والمقصود به القواعد التي وضعها أهل هذا الفن لتنظيم مسائل هذا العلم وترتيب مسائله، اللي بيبدأ بقى يتعلم فيه الإنسان، يتعلم بقى المخارج والصفات وغيرها من القواعد بشكل نظري، وأحكام النون الساكنة، أحكام التنوين، يبدأ بيتعلم ولا أنا عندي أحكام النون الساكنة كذا، وعندي لا الإخفاء لا الإقلاب لا، ويبدأ تعريفاته ودرجاته، لا التفخيم والترقيق، حروف التفخيم إيه والترقيق إيه، لا عندنا الصفات إيه، وهكذا. فده اسمه التجويد النظري. أما التجويد العملي فهو التدريب، تدريب اللسان على النطق الصحيح، اللي هو يعني الشق العملي المترتب على الشق النظري. فالأصل طبعا أن يكون هناك تلازم وترابط على بين إيه، بين الشقين. يعني مفترض أن يكون التطبيق العملي أصلا هو فرع عن التطبيق النظري، لكن احنا ممكن بنلاقي كثير من الناس هو لا يحسن الجزء النظري لكنه يحسن الجزء العملي جدا، والعكس صحيح. فلابد أن تعلم يعني ما هو مطلوب منك في هذا أو ذاك. بالنسبة للتجويد من الناحية العملية، هذا هو الواجب، يجب على الإنسان أن يتعلم كيف ينطق كتاب الله، وكيف يعني يقرأه كما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأهم، يعني المسألة أن أنت تتعلم الكيفية العملية للقراءة، هذا هو الجزء الواجب عليك. أما الشق النظري فهذا يعني ليس بواجب، إنما هو مستحب، ويكون فرض كفاية على من يجلس للإقراء وللتعليم. إنما الأصل عندي إيه؟ الأصل عندي الشق الواجب هو المحصلة العملية، النتيجة العملية. الشق النظري هذا يستحب لك أن تدرسه، وزي ما اتفقنا الإنسان الذي سيعلم الناس سيكون مطالبا بهذا. فده الجزء الأول، أعلم طبيعة هذا العلم وأتعلم كيف أتعامل معه. طب الشق الثاني، مسألة الخوض في أي علم يحتاج مني أن أضع هذا العلم في موضعه الصحيح وبحجمه الصحيح. علم التجويد بالذات فيه خاصية أن الإنسان إذا دخله فيرتبط به ارتباطا سريعا ويستشعر الثمرة بشكل سريع، بخلاف يمكن أي علم تاني. يعني الإنسان ممكن يكون لسه بادئ في الطريق ولسه يدوب ما يعني لم يحصل الكثير، لكن في خلال وقت قليل جدا بتبص تلاقي ثمرة علم التجويد أتت سريعا، ويبدأ الإنسان فعلا يستشعر أنه بدأ يعني يؤدي شيء، وبدأ يحس بأنه هو فعلا بذل وكان لجهده هذا يعني إيه ثمرة حقيقية بدأت تظهر ويلاحظها ويلاحظها الناس سبحان الله. فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان يزداد ارتباطه بهذا العلم، ويبدأ يتحول بشكل كبير الى الخوض في هذا العلم بطريقة احيانا ممكن نقول ان هو بتكون طريقة مبالغ فيها. ازاي؟ يعني الانسان مطلوب منه يكون عنده توازن في حياته، توازن في اخذه وعطائه، وتوازن في معرفة ما عليه وما له. ده يعني مسألة التوازن بصفة عامة دي مهمة جدا في سير الإنسان، سواء في حياته بقى يعني في طلب العلم الشرعي أو في الدنيا. فلا يعقل أبدا في حياتي أنا، حتى في لو هنشبهها بالأمور النظرية، لا يعقل أبدا أن أنا أبص ألاقي واحد بيحب الرياضة فسايب كل دروسه تماما وقاعد متجه للرياضة. طب ما في عندك لغة عربية، عندك علوم، عندك مش عارف جغرافيا، عندك تاريخ، عندي حاجة كتير جدا. لا، هو هواه على الرياضة، ممتاز في الرياضة، فيترك الباقي وهو حياته كلها في الرياضة. على فكرة المثال اللي أنا بضربه ده مثال حقيقي أنا شفته بعيني. يعني شخص أنا أعرفه شخصيا كان زميلي في مرحلة الثانوية، وكان عنده هذه الآفة، كان عبقري، عبقري بالمعنى الحرفي في الرياضيات، وفي نفس الوقت كان يعني شبه جاهل في بقية العلوم. يعني حاجة يعني كان نفسي هذا الإنسان يدرس، إزاي إن الإنسان يصل إلى هذه العبقرية في هذا المجال وما عندوش حتى الحد الأدنى في، يعني يمكن كان بيسقط في كتير من المواد دي. يعني فأقول سبحان ربي، هو ده نفس المثال اللي احنا بنضربه دلوقتي، إن أنت بتبص أحيانا في تضخيم زائد جدا جدا في علم مع إخلال رهيب في العلوم الأخرى. أنا لا يعني لا بأس عندي أبدا إن الإنسان يكون عنده تخصص، لكن أين يبدأ التخصص؟ هو ده السؤال. مفيش حرج إن أنت تتخصص في هذا العلم أبدا، بالعكس ده مطلوب. مطلوب إن الإنسان إذا ما اتجه إلى جانب البذل وجانب العطاء من الحكمة ومن الفطنة، أن يكون الإنسان متخصصا في باب من الأبواب فيتقن هذا الفن فيستطيع الإبداع فيه. لكن هو قبل ما نبدأ لمرحلة التخصص، هل يعقل إن أنا يبقى عندي واحد متخصص ووصل في مشكلة في الصوت عندكم يا جماعة؟ طيب الحمد لله. هل يعقل الإنسان يصل إلى مرحلة التخصص في مرحلة من المراحل، هي يكون في مرحلة في ناس كتير عندها مشكلة في الصوت. طيب ماشي. طب يعني اخواننا بقى يشوفوا لو فيه يعني ايه. طيب الحمد لله جميل. يعني انا عايز اتخيل مثلا، هل الانسان علشان يبقى متخصص في الهندسة، متخصص في الطب، متخصص في اي مجال في حياته العملية، هو قبل ما يوصل لمرحلة انه يتخرج من الكلية هو مر بمراحل أساسية، تعليم أساسي وبعد كده تعليم الثانوي بعد كده الكلية بعد كده وصل لمرحلة التخصص. فهو ما وصلش لجزئية التخصص إلا لما عمل الإيه؟ الأساس بتاعه، الأرضية الأصلية، يعني بلغ بمرحلة معينة إنه حصل الأمور الأساسية في كل العلوم. عظيم. لكن ما ينفعش إن أنا أصل إن يكون عندي واحد متخرج من كلية وفي نفس الوقت هو صفر في البقية. ده اللي بيحصل للأسف في هذا العلم، إن بتلاقي أحيانا إنسان اتجه كلية لهذا العلم، انبهر به وانبهر بثمرته السريعة وفي لحظات قطع أشواط كبيرة جدا في إيه؟ قطع أشواط كبيرة في وقت قصير، وانتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة الشيخ في وقت زمني قياسي. وده مأخذ خطير جدا 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 جدا. ازاي؟ ان لا يعقل ابدا ان انسان يجلس للاقراء، ان يقرئ الناس كتاب الله وهو من اجهل الناس بكتاب الله. احيانا الامر في حتى في الاقراء، مجرد بس ان انا اقيم للناس حروف القرآن، يتطلب مني معرفة صحيحة باللغة ومعرفة بالتفسير ومعرفة بكذا ومعرفة بكذا. بتجد فعلا ان العلوم حتى في مجرد بس اللي هيجلس للإقراء يحتاج لهذه العلوم. فمسألة أن التركيز على علم وإهمال الآخر هذا خلل رهيب، خلل سواء خلل في الأخذ أو خلل بعد ذلك في العطاء، وبتظهر الثمرة جدا جدا، بتبان بيبان الذي يجلس حتى للإقراء وهو على علم وإلمام بالعلوم الشرعية بشكل حتى لو شكل مبسط، وبين هذا الذي اختزل علومه كله في علم التجويد. ده مهم جدا. الجزئية الثانية بقى الخطيرة في المسألة ان احيانا هتشوفوا الخلل ده كتير قوي في حياتنا، ان تبص تلاقي احد مثلا المتصدرين لتعليم علم التجويد نظرا لان هذه هي بضاعته اصلا، هو لا يملك بضاعة اخرى، فتجده يضخم المسألة بشكل مبالغ فيه جدا جدا جدا، هو أصلا هذه هي بضاعته، لا يملك بضاعة أخرى، هو لا ليس لديه فقه، ليس لديه تفسير، ليس لديه لغة، ليس لديه جميل. فإذا ما جلس لتعليم الناس حتى يعني الحروف فقط، زي اقرأ دي، تجد أنه وضع هذا العلم نصب عينيه، فسد هذا العلم ما بين المشرق والمغرب لديه، تضخم العلم بشكل رهيب جدا، فصار بالنسبة له ان هذا امر فظيع وامر كبير جدا، فبدلا من ان ييسر على الناس صار يعسر عليهم. فتجد كثير من يتصدرون للإقراء يضخمون المسائل ويهولون من المسائل، ويعني انا طبعا لا يفهم من كلامي اني انتقد هذا العلم ابدا، حاشا لله، الحمد لله انا اشرف ممن يعني تلقوا هذا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا احمل سند في القراءه، لكن انا بحكي لكم من واقع التجربه التي عشته، ان هناك من يضخمون الامر ويعسرون الامر على الناس، حتى جاء حتى يعني وصل بهم الحال إلى أن مارسوا نوع من القهر النفسي على الطلبة، بقى في قهر كده، يعني كثير من النماذج تيجي تقول إيه ده إيه ده، لا لا ده أنت مش عارف إيه، لا ده أنت مش عارف عندك إيه هنا إيه ده، لا 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 طب عيد تاني، لا ده لا 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 ما ينفعش خالص، ما ينفعش، لا طب هات من أول، لا 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 أنت تروح وتجيلي بعد كده، ده بقى تعذيب يعني، أمر تحول من 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 من, من مجرد هذا معلم اصلا هو بي يعني بيعلم الناس ويزلل العلم للناس حتى يرتقي بهم، الى جلاد يجلدهم بهذا العلم، وبقى في يعني احيانا تكلف رهيب، تكلف بشيء يعني مش ممكن، ايه ده ايه ده حرف الراء عندك مش عارف، يا نهار ابيض، ايه ده، لا 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 الراء بتاعتك دي ما تنفعش خالص، لا 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 انت شكلك مش هتنفع في ايه ده، في ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم الناس هكذا؟ سبحان الله، كان معلم يعلم الناس بيسر وسماحة، ويعني الصحابي الجليل الذي أخطأ في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلمه فقال والله ما رأيت معلما خيرا منه قط، ما كهرني ولا ضربني، علمه بيسر وسماحة، إنسان جاهل جاء يعلمه، حتى هذا الإنسان الذي قام يبول في المسجد، هو في إيه بعد كده يعني لو واحد عايز ينكر على حد هينكر مين بعد كده، واحد قام يبول في المسجد وقام الناس ليتناولوه فقال دعوه لا تقطعوا عليه بوله، سبحان الله العظيم، إنسان جاهل يا جماعة، واحد جاهل المفترض تترفق به تحببه في الدين بدلا من أن تكون من الصادين، وسبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين، فأنا لقيت منفرين جدا 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 في هذا الباب، تضخيم وتنفير، اتنين تيه مش انتوا بتقعدوا تجمعوا كده الحاجات بتاعتكم، التلاتة تيه والاربعة تيه احط عندك برضه، انت عندك تلاتة تيه، تجويد تضخيم ايه تنفير، حط بس كده الايه، لا انا مش عايز كده، انا اريد منك اذا ما دخلت في هذا العلم اولا ضعه في قدره في حياتك، واذا كنت انت ممن يتصدرون للاقراء فالزم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فالأصل إن أنت تأتي بهذا الإنسان الذي لم يكن على دراية ولم يكن على علم ولم يكن تنتقل به حتى يكون خيرا منك، مش حتى يكون مثلك، حتى يكون خيرا منك، تحببه في هذا العلم وتترفق به، واعلم أنك مسؤول عنه. فدي جزئية بس اللي حبيت أن أنا أشير إليه. تضخيم زائد أحيانا في هذه في بعض الجوانب بتؤدي إلى أثر عكسي، ولعله أحيانا يعني بدل ما الإنسان يكتب له في حسناته أنه علم الناس، يكتب له في سيئاته أنه فعل هذا بالناس. فده بالنسبة لي جزئية التجويد. أما بقى لكيفية السير فيه فأنا أترككم لإخواننا الأفاضل ومشايخنا الأفاضل اللي بيتولوا هذا الأمر معكم. يعني إن شاء الله أنا أتمنى أن يعني أن يكون كلنا لينا نصيب في هذا الأمر. لا يصح أبدا بأي حال من الأحوال أن إنسان يبدأ في طريق الخير ولا يكون له ورد في تعلم هذا الايه هذا العلم. علم ممتع جدا وجميل جدا، وسبحان الله العظيم، يعني هذا من الامور اللي الانسان فعلا بيستشعر فيها بمنة الله عليه في يعني في 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 يعني في في الارتقاء السريع فيه. فالانسان ان شاء الله يحرص عليه، بل واجعل لنفسك يعني همة فيه، يعني ما تقفش عند حد معين. يعني أنا يعني يحز في نفسي أن أبص ألاقي إنسان عاقل لبيب وعنده القدرة على أن يصل إلى درجة عالية في أي علم ويتوقف. طب أنت مثلا الحمد لله ربنا يسر ليك أن أنت تعرف تتعلم، طب إيه المانع؟ طب ما تخش بشكل نظامي، ليه ما تخشش مثلا وتاخد سند؟ إيه المشكلة يعني إيه العائق اللي بينك وبين ده؟ يعني مجرد أنك هترتبط مع أحد المشايخ وتلزم نفسك بالحضور له يومين ولا ثلاثة في الأسبوع، إيه المانع؟ إيه المانع يعني؟ وفي الآخر إن شاء الله يبقى لك بإذن الله تعالى يعني شرف السند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه يعني إيه المانع؟ ما فيش مشكلة خالص. يعني أنا إحنا بقول هنحطها في أولوياتنا، يعني نحطها في حياتك، إيه المانع؟ خليها هدف. يعني ما تجعلش علاقتك بالتجويد تنقطع، لا، ابدأ الأول وتعلم أولا، وابدأ لحد ما تصل لمرحلة أنك تطمئن فيها إلى القراءة الجيدة، ثم ارتقي بعد ذلك واجعل نفسك من ضمن أهدافك إن شاء الله في يوم من الأيام أنك تاخد السند المتصل ونحي هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفيش مانع بعد كده يعني لو في حد إن شاء الله يتخصص يدخل بقى في علم القراءات. النهارده بفضل الله كان يعني الدرس اللي كان في القناه، يعني الحمد لله في المحاضره الجامعيه الشرعيه، كان حول مساله القراءات وازاي ان هي فعلا امر فارق، يعني امر فارق في 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 فهم القران وتدبر القران. يعني مش مجرد بس، يعني على عكس ما الناس فاهمه ان مجرد ده اختلاف في طريقه الاداء فقط، لا طبعا محدش قال الكلام ده. علم القراءات وعلم التجويد هذه من العلوم الأساسية اللي متطلبه بالنسبه لايه بالنسبه لطالب العلم. ده بالنسبه لاول يعني العلوم التي احببت ان يعني اجعل لها نصيبا في الكلام، وده ان شاء الله باذن الله تعالى يعني نجعله مما نتعاهده مع بعضنا البعض. يعني كل ده احنا يعني بننشئ علاقات في يعني بايه نقدر نقول ب مستويات متفاوتة في ازاي ان انت يبقى لك نصيب في الاخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يعني الحمد لله يعني كله متوفر بفضل الله في نفس المكان. اخواننا هنا بيقدمونا كل هذه الخدمات، يعني ان يبقى لنا متابعة في الحفظ الحمد لله موجود، متابعة في التفسير بفضل الله موجود، كذلك متابعة في القراءة بفضل الله موجود في الغرف عندنا هنا. إن شاء الله نحاول إن إحنا كلنا يعني لا نبخل بالوقت الذي نتعلم فيه يعني هذا العلم. وليضع الإنسان منا نصب عينيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذا يعني هذه أعلى الدرجات، والذي يكابد القرآن والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. فيعني الإنسان سبحان الله يعني ليس هناك خاسر أبدا أبدا في لمن يسير مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك علم آخر أيضا أريد أن أتكلم عليه اليوم بالنسبة للعلوم الخدمية التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. منها مثلا من هذه العلوم علم معرفة أسباب النزول. يعني أسباب النزول؟ أسباب النزول هو علم كده مستقل العلماء صنفوا فيه يعني في بشكل مستقل، وعلم بيعلمك متى نزلت هذه الآية وكيف نزلت ولماذا نزلت، وده علم مهم جدا 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 لمن أراد الفهم ولمن أراد العلم. يعني مجرد فقط ان انت حتى تفهم الآيات كشكل مبسط او اللي هينبني عليه بعد ذلك من علوم، علم مهم جدا جدا. فال هذا العلم صنف فيه كثيرا قديما وحديثا، وهو من العلوم التي تخدمك في دراستك، يمكن مش على قد بس التفسير، في التفسير وفي الفقه وغيره. يعني في الفقه مثلا لا يعني لا تستغني أبدا عن معرفة أسباب النزول في استخلاص الأحكام الفقهية ومعرفتها. يعني منها مثلا هنضرب مثال لما يعني ورد فيه أسباب النزول المختصة ببعض المسائل الفقهية. في قول الحق سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، في سورة البقرة. هذه الآية أشكلت على بعض السابقين، زي مين؟ زي عروة بن الزبير. هذا الرجل على جلالة قدره وسعة علمه، فلما قرأ الآية أشكلت عليه، فذهب بهذا الإشكال إلى السيدة عائشة رضي الله عنها. قال لها ماذا؟ قلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. يعني هو الذي فهمه من الآية أن الطواف بالصفا والمروة ليس بواجب أصلا. ليه؟ لأن سياق الآيات فلا جناح عليه، نفي الجناح يعني نفي الحرج، يعني لا حرج عليه إذا طاف بين الصفا والمروة، ففهم منه أن الأمر على الإباحة، لا بأس إن أراد أن يطوف بين الصفا والمروة، لا بأس إن لم يطف. فأنا عايز أتتخيل أن هذا الكلام ورد من من؟ من عروة بن الزبير، هو من الأئمة وليس مجرد بس يعني إيه، لا من الأئمة. فقالت له السيدة عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، يا خالته طبعا، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. يعني هي فهمته أولا حتى من التركيبة اللغوية هي مش ماشية كده، ثم أوردت له سبب النزول لهذه الآية حتى يعلم ما قصة هذه الآية والحكم المستخلص منه. فقالت إيه: ولكنها أنزلت في الأمصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل. يعني الأنصار رضي الله عنه جميعا كانوا إذا توجهوا للحج أو العمرة قبل أن يذهبوا إلى مكة كانوا يذهبون إلى الصنم المسمى بمناة، وكان في مكان يسمى المشلل، كان قرب البحر في المسافة، في المسافة بين إيه؟ بين مكة والمدينة. فكانوا يذهبون إليها ومن هناك يبدأون الشعائر، يبدأوا إيه؟ الشعائر، جميل، ومن هناك يبدأوا يهلوا بقى بالحج أو العمرة. فكانوا إذا ذهبوا إلى هذا الصنم كانوا لا يطوفون إيه؟ بين الصفا والمروة. وقيل أنهم كانوا يطوفون، يعني في رواية أخرى يعني وتفسير آخر، أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة بين الإيه؟ بين الأصنام. فكانوا لا، فلما نزل الإسلام، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فهذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يتحرجون أصلا في الطواف بين الصفا والمروة، وأثبتت الآية أن الصفا والمروة أصلا من الشعائر، هذه من شعائر الحج، وكما علمنا في درس الفقه اللي تابع معنا درس الفقه يعني أنها من الإيه؟ من الأركان الواجبة. فده مثال الإنسان يعلم به يعني إيه؟ الحكم الفقهي ويفيد في دراسته الفقهية، وليس كذلك فقط، حتى معرفة أسباب النزول يعني تفهمك الكثير من أوجه الإيه التفسير، لما أعلم لماذا نزلت هذه الآية ومتى نزلت، يعني يكون لها أثر في فهم الآية وتدبر الآية. يعني زي مثلا في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه الآية لها سبب للنزول، تفهم بها الآية، ولا لا يكتمل لك مفهوم الآية ولا تدبر الآية إلا إذا فعلمت سبب النزول. فسبب النزول أنه وقف ابن عباس يوما، يعني أو جلس معه وقال لهم: آية في كتاب الله عز وجل لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرف ولا يسألوني عنها. تعجب، يعني في آية الناس بيسألوني في كثير من الآيات ما عدا هذه الآية، ومش عارف لماذا لا يسألوني. يعني هل يا ترى علموا، يعني خلاص بلغ بهم العلم أنهم جميعا يعلمون معنى الآية فما عادوا يسألوني فيها؟ فسألوه: ما هذه الآية؟ فقال: الآية إنكم، قال لما نزلت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فشق ذلك على أهل مكة، يحكي قصة الآية بتاعتنا: إن الذين سبقت لهم من الحسن، فيحكي عن قصة المواجهة بين المسلمين وبين كفار قريش في هذا الوقت. فلاحظوا أن الكفار قريش على عنادهم وعلى جحودهم كانوا يتتبعون القرآن ويحرصون على معرفة ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم سوف توقد نار جهنم بكم وبآلهتكم، فكان يعني هذا فيه يعني وعيد شديد على إيه؟ على أهل مكة، والحرب على يعني في مستعرة في أوجهها. فشق ذلك عليهم وقالوا إيه؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. فجاءهم رجل شاعر مشهور اسمه ابن الزبعراء، يعني هذا الرجل كان من يعني من الشعراء المشهورين، وكان له نكاية يعني في أهل الإسلام، نكاية في الإسلام وأهله، وكان من أدوات الحرب على الإسلام. فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا. قالوا: وما قال؟ قالوا: قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عايز تركز معايا في هذا النموذج، لأن هذا النموذج متكرر ولا زال يتكرر. يعني هم وقعوا في مشكلة، أهل الباطل وقعوا في مشكلة، بيلجأوا لمين؟ بيلجأوا للجهاز الإعلامي بتاعهم الذي يذب عنهم ويذب عن عقيدتهم. فقال لهم إيه؟ قال لهم: ادعوه لي، ادعوه، ادعو محمد، هتقولي بقى محمد، ادعوه لي. فدعا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبعرة: يا محمد، شوف الشبهة بقى، اسمع للشبهة جيدا: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل ما عبد من دون الله؟ شوف السؤال، سؤال يدل على العقلية، عقلية إفسادية من المقام الأول، عقلية خبيثة تستطيع أن تستخرج الشبهات. بيقول له ده: انت بتقول دلوقتي: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كل الذي يعبد من دون الله من حصب جهنم ولا آلهة بتاعتنا احنا معشر قريش؟ شوف السؤال، سؤال مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل. قال: خصمناه ورب هذه الكعبة. خصمناك يا محمد. طب ليه؟ ألست تزعم أن عيسى عبدا صالحا، وعزيرا عبدا صالحا، والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح يعني بعض العرب تعبد الملائكة. قال الراوي: فضج أهل مكة، فرحوا جدا، فرحوا جدا جدا لما ألقيت هذه الشبهة. إنسان خبيث يحسن الإيه؟ يحسن الجدل ويحسن انتقاء الإيه؟ مواضع الشبهات. ففرحوا أوي 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 بالشبهة التي أوردها هذا الرجل. لاحظ دايما الجهاز الإعلامي وخطورته من زمان، ما الشعراء دول هم اللي كانوا متوليين كبر الإعلام من أياميه، والشعراء يتبعهم الغابون. فلما أورد هذه الشبهة نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. دول حاجة ودول حاجة. وكذلك ونزلت قول ابن عباس: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوا لك المثل بعيسى ابن مريم إلا لأجل الإيه؟ المخاصمة. وطبعا هناك فارق كبير بين من عبد وهو راض ومن عبد وهو ليس براض وليس يرضى لا عيسى عليه السلام ولا الملائكة المقربون ولا عزير ولا غيرهم، لا أحد منهم يرضى أن يعبد من دون الله ويتبرؤون ممن عبدهم وهم ليسوا كهؤلاء. الشاهد يعني شوف المعرفة سبب النزول مهمة إزاي. أنت بعد كده لما تيجي تمر على الآية، التذوق بتاع الآية، انك تعيش في جو الآية، انك عايش في الآية متى نزلت وكيف نزلت وما حدث حولها، بينقلك من مستوى الى مستوى اخر، من مستوى حتى مش مجرد الفهم، مستوى الفهم والتدبر والمعايشة. تمام. فهذا ايضا يعني علم أسباب النزول من العلوم الجميلة جدا والمهمة جدا. وطبعا يعني كثير من المصنفات التي صنفت في علم أسباب النزول قديما وحديثا، وأغلب التفسير التي هي من المطولات، بتجد أنها تتضمن كثيرا من أسباب النزول وتضمنها معها. لكن للأسف الكثير من هذه الأسباب بتكون ضعيفة السند، لا يعول عليها. عشان كده في كتاب أنا بنصح به إخواني اللي يحب إن هو يستزيد من هذا العلم ويضيفه إلى العلوم التي هي إما يقرأ فيها أو يجعلها من العلوم المكملة لقراءة التفسير. يعني أنت بتقرأ في التفسير أهو، فما المانع أنك تقرن بين هذا وذاك؟ ففي كتاب سهل ولطيف وصغير، هو اسمه كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول. الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه. الكتاب صغير وجمع فيه من يعني إيه الحاجات الصحيحة التي وردت في أسباب النزول، وتستطيع أن تستعين به مع كتاب التفسير التي تقرأ فيه. يعني انت بتنظر مثلا، انت بتقرأ النهاردة في او الاسبوع ده هو بتقرأ في الحزب بتاع النصف الاخر من جزء الثلاثين، بتشوف ايه اللي صح في الاسباب النزول في الكتاب وتقرأه. كده بتكتمل ليك يعني جزء كبير من الوجبة التي تتلقاها حول القرآن الكريم. علم اخر ايضا من العلوم التي نتحدث عنها العلوم الخدمية لكتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو علم علوم القرآن. علوم القرآن هو فرع استقل تدريجيا عن العلوم الأولى التي نشأت حول القرآن الكريم. بدأ العلماء يصنفوا في بعض المباحث اللي ليها علاقة بالقرآن، وبالتدريج بدأت هذه المباحث تكبر وتتشكل لحتى وصلت إلى مرحلة أنها صارت علما مستقلا. فعلم علوم القرآن هي العلوم التي تبحث في كتاب الله من أوجه بتخدم الفهم وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيتم فيه يعني إدراج بعض المباحث المكملة لدراستك القرآنية، منها مثلا يعني علوم القرآن دي بيدرسوا فيها إيه. مثلا في علوم القرآن بيدرسوا المكي والمدني مثلا، يعني القرآن المكي والقرآن المدني، هل هتفرق معايا في حاجة معرفة القرآن المكي والقرآن المدني لما أعرف إن السورة دي مكية أو السورة دي مدنية؟ هتفرق معايا في حاجة؟ هيفرق؟ هيفرق، هيفرق كتير كمان، هيفرق فهما وعلما وعملا، بل العلماء أوردوا بعض الخصائص الخاصة بالقرآن المكي قارنوها بخصائص القرآن المدني، وفعلا المتدبر هيجد في فارق كبير بين الخطاب القرآني في المرحلة المكية والخطاب القرآني في المرحلة المدنية. فلما تيجي تتدبر كده فيما كتبه العلماء تجد فعلا أن معرفة أو تمييز القرآن المكي، طبعا بيتكلمك الأول على يعني كيف نعرف أن هذا مكي وهذا مدني، الكلام ده طبعا إن شاء الله لو يبقى أنا ليه شيء من المدارسة المستقلة فإن شاء الله أنا أتكلم فيه، لكن أحب بس أديك إيه بعض النقاط كده يعني إضاءات على هذا العلم. يعني علم المكي والمدني بيستعان به فعلا في التفسير، إنك تعرف هذه الآية نزلت في مكة ونزلت في المدينة تفرق كتير في فهم السياق بتاع الآيات، تفرق كتير في معرفة المقصود من الآية، ولو في نوع مثلا من التعارض ازاي تفهم وترجح وهكذا. مش بس كده، كذلك تذوق اللغة نفسها، تذوق المعنى، تذوق يعني ازاي يعني مرحلة التدرج الدعوي ما بين بداية الدعوة واستقرار أمر الدعوة، وحتى يفيدك هذا ليس فقط في الفهم في العلم فقط والفهم، يفيدك كذلك في العمل. أنت في حد ذاتك لما تيجي تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بلاش تدعو الناس، تعال شوف أنت نفسك كيف تدعو نفسك أنت. أنا لما أجي عايز أصلح من حال نفسي وأجعلها تستقيم على شرع الله، لو انت عايز تمشي في الطريق باسلوب صحيح انظر في الخطاب المكي والخطاب المدني. الخطاب المكي تجد انه خطاب مؤسس على غرس العقيدة، غرس العقيدة في القلب، ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى وتفعيل الإيمان داخل النفس البشرية. يعني هو خطاب، ليس خطاب تكليف بالأجزاء العملية قدر ما هو تكليف بالأجزاء الإيمانية. وكذلك الحال، تعال شوف أنت في حالك أنت، إذا أردت أن تستقيم على دين الله فلا تشغل نفسك أولا بالتكاليف العملية قدر ما تبدأ بشغل نفسك أولا بغرس الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى واستقامة القلب مع رب. يعني هتلاقي فرق كبير جدا جدا بين الذي يبذل أول خطواته في طريق الصلاح في يعني حمل النفس على التزكية والبعد عن المعاصي والسير في طريق الطاعات والقرب من معرفة الله سبحانه وتعالى وربط القلب بالله سبحانه وتعالى وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحملها على الإيه؟ على مسألة التكاليف، ونبدأ بقى نتعلم ونبدأ نشوف المسائل ونبدأ نشوف، فرق كبير. بينما من يبدأ حياته في خاصة نفسه بالتكاليف العملية وال يعني شغل البال بالمسائل والتفريعات و و و تجده سريع الانتكاسة، قليل الثمرة، قليل العمل، قلما أصلا أنه ينهي الطريق، ولو أنهاه لا ينهيه على خير حال، وهكذا. فحتى في خاصة نفسك، ثم بعد ذلك إذا تعلم الإنسان هذا في نفسه يكون هذا مدعاة لأن يفعل هذا في حياة الناس. فإذا ما خاطب الناس يبدأ أولا هكذا، خاطبهم عن الله سبحانه وتعالى، عرفهم بالله سبحانه وتعالى، أربط القلوب بالله سبحانه وتعالى، ازرع في هذه القلوب الإيمان، نقها من ضرن المعاصي وشوائب الجاهلية، ثم بعد ذلك ارتقي بهم في سلم العبادة والأخلاق وهكذا، ثم بعد ذلك اشغل بقى الحيز العلمي بما يناسبه وهكذا. هذا هو تدرج الخطاب أصلا الذي بدأ في الخطاب القرآني. الخطاب القرآني لم يبدأ أولا بتحليل الحلال وتحريم الحرام، وهذا ما تراه أنت بتتبعك. لو تتبعت أنت هذا الخطاب بخاصة نفسك، هتجد فارق كبير جدا جدا بين الآيات التي تتحدث في السور المكية، وليكن مثلا السور التي تقرأها أنت في الجزء 30 مثلا، يعني أنت اجعلها كده في كنوع من أنواع يعني نقول الواجب اليومي ليك كده، شوف كده اعمل واجب ليك كده، طلع لي الأحكام الفقهية التي تستنبطها أنت في الجزء 30. مش أنت بتحفظه في الجزء 30 دلوقتي؟ طلع لي الأحكام الفقهية اللي أنت بتشوفها في الجزء 30، شوف أنت هتتكلم على كم، على 29 و30 الاثنين دول، تعال شوف أنت كم الأحكام الفقهية اللي أنت بتخرج منها، وال29 و30 دي كلها إيه؟ صور مكية. تعال شوف أنت بقى وقارنها بالأحكام الفقهية اللي ممكن تطلعها في سورة مثلا زي سورة البقرة، سورة المائدة أو غيره، هتجد فارق كبير جدا. وهذا أيضا ما تكلمت عنه السيدة عائشة في حديثها المشهور، يعني هي تقول رضي الله عنها: لو نزل أول ما نزل من القرآن اتركوا الخمر، أو يعني كما قالت هي بتعبيرها: إنما نزل أول ما نزل سورة منفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تمام. فهكذا كان تدرج. فهي تقول أيضا رضي الله عنها: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة. فهذا هو الفهم العظيم، فعلا الفهم العظيم للقرآن، الفهم العظيم يعني كيفية التدرج في أمور التشريع. عشان كده يعني العلماء اهتموا جدا يعني تمييز السياق القرآني في السور المكية والسور المدنية. فمثلا يقول لك من مميزات الخطاب القرآني أنك تجد الخطاب القرآني في العهد المكي أنها كان فيه الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى غرس اللي هو عقيدة البعث وهكذا. وكذلك دايما تلاقي في الخطاب القرآني ذكر القصص الأمم السابقة، قصص الأنبياء. ثم طبعا هو لم يخلو الخطاب القرآني في العهد المكي من الخطاب التشريعي، لكن كان أساسيات التشريع، الأمور العامة في التشريع وليس التفاصيل، بخلاف بقى القرآن القرآن المدني. تجد بقى في القرآن المدني تفصيل بقى بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة وغيرها. وتجد في هذه المرحلة في الخطاب المدني بقى المحاجة مع أهل الكتاب اللي هو بيتصدوا للدعوة، ذكر المنافقين وغيرها وهكذا. فبتبص تلاقي فعلا محتوى الخطاب القرآني في العهد المكي والمدني بيفرق حتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الايه وعلى المستوى العام وعلى المستوى الدعوي الذي نحتاجه. يعني انا مثلا اذكر عشان تعرف مثلا اهميه ان احنا نتعلم حاجات زي كده حتى في امور الدعوه الشخصيه. يعني نزلت اذكر انسان كان جار لينا هنا في المنطقه، وكان شاب مسرف على نفسه، يعني ايه لا يحسن الصلاه ولا يصلي ولا انسان مسرف تماما على نفسه يعني. فالمهم في لحظه من لحظات يعني البوارق التي يعني تكون في حياه الانسان، حس ان هو عايز يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويترك ما هو عليه. المهم فلجأ الى احد الاخوه الطيبين وقال له انا عايز ابقى كويس وعايز حالي ينصلح وعايز وعايز وعايز. قال له بس الحمد لله خلاص ورب الحمد لله ربنا هداك، انت ان شاء الله بقى حلك انك تيجي معانا الدروس وتنتظم معانا في الدروس والكلام ده كله. الولاد فرح خلاص لقى الطريق وهيبدأ ينتظم في الدروس والكلام ده كله. تخيلوا يا اخوانا اول درس الاخ ده خده كان درس ايه؟ تخيل يعني اخده درس لاحد مشايخنا الفضلاء بيشرح فيه الرسالة للامام الشافعي. يعني درس مش متخصص، ده متخصص المتخصص المتخصص، يعني لا يحسنه إلا إنسان يعني قطع أشواط في العلوم الشرعية كلها ثم قطع أشواط في أصول الفقه عشان يصل لمرحلة أن يقعد يسمع شرح للرسالة للإمام الشافعي. واحد جاي مفيش لا يحسن الصلاة أصلا، ما بيصليش ولا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، ما يجيبش كلمتين على بعض، يجي قعده طبعا الولد قعد اتعقد وخلاص ما دخلش المسجد بعدها. الاخ التاني ده هو يعني سامحه الله لو عنده ابسط درجات المعلومات هقول ايه بس المنطقيه حتى في الحياه كان يعرف ان ده واحد لا يصلحه مثل هذا، ده مش وقته خالص، ده وقته فعلا ان هو يتعلم يعني يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وازاي ان هو يبدا في تاسيس المراحل الايمانيه الاولى، ويبدا ازاي ان هو يالف قلبه ثم بعد ذلك يبدا يعلمه. والله المستعان. برضو من المباحث الجميله جدا المهمه مثلا في من علوم القران اللي بنعيشها علم علوم القران النسخ والمنسوخ، ده مهم جدا 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 كمان، يعني يفيدك قوي انك تعرف الايه ده والله يعمل بها حاليا ولا لا يعمل. وطبعا العلماء بيتكلموا فيه بقى عن يعني ايه النسخ وحقيقه النسخ ووقوع النسخ من عدمه وكيف نثبت هذا النسخ، يعني ايه اصلا النسخ، يعني كان في عندي حكم شرعي ثم ارتفع خلاص ما عادش موجود، يعني الله سبحانه وتعالى فرض شيء ثم بعد ذلك جاء خطاب شرعي متاخر لغى هذا الحكم الاول واستقر الامر على عدم العمل بالحكم الاول. فيهمك جدا جدا انت وانت بتقرا القران انك تبقى فاهم بعض الآيات مثلا أنت بتقرأها وما زلت تقرأها إلى الآن ولا يعمل بها مثلا، لا يعمل بها، فلابد أنك تعرف مثلا مثل هذه الأمور. وبعض الأحكام يعني بيعمل بها مع أن القرآن الذي نزل بها منسوخ ما عادش موجود. فعشان كده العلماء بيقسموا بقى إيه درجات، يعني ما يسمى بالقرآن اللي هو نسخ حكما وتلاوة، لا عاد بيقرأ في القرآن ولا عاد بيعمل بيه أصلا. جميل. وبيضربوا له أمثلة. وفي بعض أنواع تانية زي اللي هو اللي إيه اتنسخ الحكم، الحكم منسوخ لكن الآية ما زالت تقرأ إلى الآن. وبعض الأنواع اللي هو اتنسخ التلاوة لكن الحكم لسه موجود، زي إيه زي آية الرجم مثلا، كان في قبل كده آية للرجم موجودة في القرآن وكان نصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت من القرآن ما عادش تقرأ حاليا، مش موجودة في المصحف لكن حكمها باقي وهكذا. فمثل هذا النوع مثلا مهم جدا، مهم للإنسان وهو بيقرأ وهو بيتعلم يعرف حاجة زي كده. ده من ضمن المباحث يعني اللي هي بيتناولها هذا العلم الجليل. وإن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إن إحنا يكون لنا إيه لكلنا فرصة للمدارسة فيه، وإن شاء الله يعني إيه نبقى نخصص له لقاءات مستقلة إن شاء الله تعالى. لكن بداية مثلا يعني ممكن نعرف لو حد حب يعني يكون له جهد من الاطلاع الشخصي. في طبعا كتب كثيرة صنفت في علوم القرآن قديما وحديثا، زي برهان الزركشي، كتاب ماتع جدا، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيره. لكن من الكتب التي صنفت حديثا وهو من الكتب المختصرة الممتعة حقيقة هو كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمة الله عليه، ويعتبر يمكن حاليا العمدة في الدراسات يعني في علوم القرآن حاليا. وفيها طبعا في أكثر من كتاب موجود، لكن هذا من الكتب الممتعة جدا للي يحب يعني هو يستزيد فيه. وإن شاء الله لما يعني يكتب لنا إن شاء الله نحن نتدارس بعض المجالس في هذا العلم، إن شاء الله هنبقى إيه ندرس هذا الكتاب. بس أنا بقى حبيت إن أنا إيه أدي فكرة عن العلوم الخدمية التي نحتاجها في مدارستنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا لا زالت هناك يعني إيه علوم أخرى كثيرة، زي مثلا علوم المناسبات، كتب أحكام القرآن، الكتب التي تعتني بذكر آيات الأحكام وتفسيرها وهكذا. لكن على كل يعني أنا يعني مش غرضي إن أنا أحصر كل العلوم، لكن أنا زي ما قلت إحنا نحاول نضع بعض الإضاءات للعلوم العامة التي سوف يا إما نقرأها بشكل مستقل أو إن إحنا نتدارسها مع بعضنا، ونحاول إن إحنا بس نفهم كده الإيه الجغرافية العلوم الشرعية التي يجب على الإنسان أن يلم بها أو يلم إيه ببعض من أطرافها. يبقى نقدر نقول إن إحنا اللي هنزوده في هذا الأسبوع إن شاء الله في واجباتنا زي ما إحنا ماشيين إن شاء الله في خطتنا في التفسير، حط جنبها بس كده بعض القراءة في أسباب النزول من كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول. لا مش هكلفك حاجة في القراءة، مجرد بس إنك إيه بتزود بتثري معلوماتك، ولو أنت بتقرأ في التفسير تصحح إيه تصحح أسباب النزول التي تقرأ وأنت فيها. ده إن شاء الله يعني ده نكتفي بهذا القدر يعني إن شاء الله هذا في هذا اللقاء. إن شاء الله بإذن الله لقاءنا القادم هنبدأ فيه لبعض الإضاءات أيضا التي نضعها على بعض العلوم الخاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ننهي اللقاء لو في أي استفسار يعني حول ما ذكرنا، أو لو في أي أسئلة أخرى إن شاء الله نتلقاها معكم بإذن الله تعالى.